بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. معكم اليوم على الهواء
نغم كباس
وعماد أطفيني.
نبدأ بالعناوين.
الرئيس الأسد: لا نأبه بالتصريحات القادمة من الشمال ومضون بتحرير كامل الأراضي السورية.
مباحثات روسية تركية حول إدلب السورية.
والرئيس التونسي يتوعد بحل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة في حال عدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
جولة ثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف
لمؤتمر فالداي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ من الكلمة المتلفزة التي وجه فيها الرئيس السوري بشار الأسد تهنئة للشعب والجيش بعد إعلان مدينة حلب آمنة بالكامل، مؤكدا أن معركة تحرير ريف حلب وإدلب وكل التراب السوري وسحق الإرهاب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال. يعني هنا يلمح الرئيس الأسد إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتهديده للجيش السوري ومطالبته له الانسحاب من إدلب. يعني أردوغان يطالب الجيش السوري من الانسحاب من أراضيه، الأراضي السورية.
أهلنا أبناء حلب الكرام، تحية الثبات والصمود، تحية الإيمان بالله والوطن، تحية الشجاعة والتضحية يحملها إليكم جيشنا العربي السوري على أجساد مقاتليه. سنوات من القصف العنيف والوحشي طال معظم الأحياء، عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، من اليتامى والثكالى والأرامل. سنوات من الحصار دون ماء أو كهرباء أو غيرها من أساسيات الحياة لتركع حلب وليستسلم أبناؤها. فمع كل قذيفة سقطت، سقط معها الخوف وازدادت الرغبة بالتحدي. مع كل شهيد ارتقى سمت الروح الوطنية وتجذر الإيمان بالوطن. بقيت هذه المدينة تساهم ولو بحدود دنيا في الاقتصاد الوطني، وأنا على ثقة بأن هذا النوع من الصمود الذي يعكس الإرادة الصلبة والانتماء العميق المتجذر هو الذي سينهض بحلب من تحت رماد الحرب ليعيد لها موقعها الطبيعي والرائد في اقتصاد سوريا. وبهذا المنطق فإن حلب انتصرت وسوريا انتصرت، انتصرنا جميعا على الخوف الذي حاولوا زرعه في قلوبنا. وبالتالي فإن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرار معركة تحرير كل التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
وهنا وجه الرئيس الأسد للحلفاء التحية والشكر، يعني التحية لروسيا والحلفاء لمساندتهم في معارك حلب وتضحيات جنودهم الذين ارتقوا على الأراضي السورية.
تحية لكل فرد من أبطال جيشنا العظيم ومن خلفهم قواتنا الرديفة، تحية لصلابة أجسادهم في البرد والصقيع ونحن ننعم بالدفء والأمان، تحية لأشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا الذين كانوا مع الجيش كتفا بكتف على الأرض ونسورا حامية بالسماء، فاختلطت دماؤهم بدماء جيشنا ورووا جميعا أرض حلب، حلب الوفية لوطنها، الوفية لتاريخها، والتي لن تنسى دماء من ضحى لأجلها وستعود كما كانت وأقوى.
كان هذا مقطع بسيط من الكلمة المتلفزة للرئيس السوري بشار الأسد. يمكنكم متابعة الكلمة كاملة مستمعينا على الموقع الإلكتروني لوكالة سبوتنيك.
وفور انتهاء الجيش من تأمين مدينة حلب، أعلن وزير النقل السوري علي حمود عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد 9 سنوات على توقفه، على أن تنطلق أول رحلة جوية من مطار دمشق إلى حلب مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام التي تليها.
نعم، نذكر مستمعينا بأن غدا سيكون انطلاق الرحلة من دمشق إلى حلب. غدا سنكون معكم طبعا لمتابعة هذا الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك.
ومن هنا نقول مبروك لسوريا ومبروك لحلب هذا التحرير من الإرهابيين يعني، وبداية عمل مطار حلب الدولي. وحلب معروف يعني هي العاصمة الاقتصادية لسوريا، عصب الاقتصاد السوري، ونتمنى أن تعود كما كانت دينامو الاقتصاد صحيح. السوري
صحيح عماد، حتى أن إعادة حلب لتشغيل معاملها كالقوة السابقة التي كانت قبل الحرب، هذا يعني استعادة سوريا لعافيتها بشكل أسرع، وأيضا ستكون بغير حاجة لأي دولة أخرى، لأن حلب قادرة على كفاية الداخل السوري
طبعا. وسوريا كانت يعني حتى عام 2011 عندها اكتفاء ذاتي في كل شيء يعني، وهذا شيء عظيم. نتمنى كل التوفيق لسوريا، ومبروك لسوريا ولكل السوريين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونتابع مستمعينا الكرام أيضا في الشأن السوري، وهناك مباحثات روسية تركية في موسكو بشأن تخفيض التوتر في إدلب، وكانت قد اختتمت أمس الاثنين الجولة الأولى من هذه المباحثات بين الجانبين الروسي والتركي.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عقب المباحثات أن وفد التركي إلى موسكو ترأسه نائب وزير الخارجية سيدات أونال، وشدد على ضرورة تحقيق الخفض السريع للتوتر على الأرض ومنع تدهور الحالة الإنسانية في إدلب وإيجاد السبل الكفيلة لمنع حدوث خروقات للاتفاق. يعني وكأن تركيا تأبه للوضع الإنساني في إدلب، وتتحدث أيضا عن الخروقات للاتفاقات بينها وبين روسيا، كان أستانا أو سوتي، ولكن هي التي خرقت هذه الاتفاقات
طبعا. وإضافة إلى ذلك ما تتفضل به نغم، يعني لو قامت تركيا بتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي تعهدت بها خصوصا في تفاهمات سوتشي لما كان هناك يعني الوضع المتأزم حاليا. وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية سيرجي لافروف، اعتبر أنه عدم تنفيذ تركيا لتعهداتها في سوتشي أدى إلى تأزم الوضع. وأضافت وزارة الخارجية التركية أن الطرفين بحثت تدابير التي يمكن اتخاذها من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة سوتشي.
وتعليقا على النتائج المحتملة لهذه المباحثات، يقول الكاتب والمحلل السياسي أندري أنتيكوف في حديث لبرنامجنا:
بكل تأكيد الحل وسط ممكن، ويعني ولكن يجب أن نعول على الواقع، والواقع هو ما يحدث على ساحة القتال. فكل الظروف الحالية تشير إلى يعني ربما ضرورة تخلي الجانب التركي من بعض طلباته، خاصة الطلب حول انسحاب القوات السورية من المناطق التي تسيطر حاليا عليها. فلذلك يعني أيضا الجانب التركي وخاصة على لسان الخبراء الأتراك قد تحدث عن ضرورة تشكيل ما يسمى بالمنطقة الآمنة في إدلب، ومع هذه المسألة كذلك على بساط البحث. ولكن قال يطرح نفسه المنطقة الآمنة مقابل ماذا؟ يعني المبدأ الرئيسي بالنسبة لروسيا على كل حال عودة كل المناطق السورية تحت سيطرة السلطات السورية، فمبنيا على ذلك يجب أن نبني حديثنا مشاوراتنا. فلذلك يعني واضح تماما أن الخلافات موجودة، وقد شهدنا بأن المباحثات لم تنتهي خلال اليوم واحد واستمرت حوالي 6 ساعات، واليوم هناك الاستئناف لهذه المباحثات. إذن الحل هو ممكن، ولكن التواصل إلى هذا الحل ليس بسهولة. لذلك يعني ربما نحن بحاجة إلى كما ذكرت سابق بعض التنازلات من قبل الجانب التركي. بصراحة نحن قد شاهدنا بأن حتى هذه اللحظة الجانب التركي لم يكن متمسكا أو لم يكن ملتزما بالاتفاقيات في سوتشي. هل يمكن أن نتحدث في هذه الظروف عن خرق أو عدم خرق للاتفاقيات في سوتشي؟ ربما نعم. يعني على كل حال واضح تماما الاتفاق في سوتشي كان إن صح التعبير اتفاقا إضافيا لما توصلنا إليه في أستانا حول إنشاء مناطق خفض التوتر بما في ذلك منطقة في إدلب. والاتفاق في سوتشي كان يفرض السيناريو السلمي لتعامل ما يحصل في إدلب. كان وفقا لهذا الاتفاق يعني تشكيل منطقة منطوة السلاح أيضا فاصل ما بين المعتزلين والإرهابيين لنبذ الحديث والمشاورات مع المعتزلين، أيضا تحرير طريق حلب لاذقية وحلب دمشق. إذا كان على تركيا أن يلتزم بهذه الاتفاقيات ويلتزم، كان من الممكن أن يتم كل ذلك عن طريق سلمية، ولكن كما شاهدنا لم يتم تحرير طريقي M4 M5، لم يتم تشكيل منطقة منطوة السلاح بشكل كامل، لم يتم فصل ما بين المعتزلين والإرهابيين والأخيره. إذن فلذلك الأسباب الحالية حول التطور العسكري على ساحة القتال هو التصرفات التركية، وكل المسؤولية تقع على الجانب التركي بما يحصل حاليا. فلذلك يمكن أن نتحدث عن ربما التفاهمات الجديدة، الاتفاقيات الجديدة، الاتفاقيات الإضافية اللي ما توصلني إليه في أستانا وسوتشي، ولكن طبعا نحن بحاجة إلى تنفيذ تلك الاتفاقيات، التزام بتلك الاتفاقيات.
استمعنا إلى تعليق الكاتب والمحلل السياسي أندري أنتيكوف.
وأجرت روسيا وتركيا الجولة الأولى من المباحثات يوم 8 فبراير الجاري في أنقرة بهدف إيجاد مخرج من الحالة المتأزمة في منطقة إدلب لوقف التصعيد التي أقيمت بناء على اتفاق روسي تركي مبرم في إطار عملية أستانا التفاوضية حول التسوية السورية.
يعني من المثير للجدل عماد أن أردوغان أعطى مهلة للجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري للخروج من أراضيه، من الأراضي السورية. يعني لم يشهد التاريخ ربما هكذا حدث وهكذا تهديد، يعني إما أن تخرج من أرضك أو سنقوم بعمل عسكري موسع. حتى أن تركيا أمس حسب مراسل سبوتنيك هناك قال بأنها أرسلت تعزيزات مكثفة إلى تلك المنطقة، خاصة القريبة من نقاط المراقبة التركية. نقاط المراقبة التركية جميعها محاصرة من قبل الجيش السوري، ومن حق الجيش السوري بالطبع أن يخرج هذا المحتل التركي من أراضيه.
طبعا يعني كل هذه التصريحات هي ضد المنطق، لأن القانون الدولي الشرعية الدولية يعني تسمح أو تقر لأي جيش بتحرير أرضه من كافة المحتلين، وهذا يعني شيء طبيعي أن يقوم الجيش السوري بتحرير آخر شبر من أرض سوريا،
لا سيما ضد الإرهاب. يعني إرهاب الذي يوجد في سوريا هو الآن إرهاب عالمي وليس فقط
طبعا لا يهدد سوريا فقط، يهدد المنطقة، يهدد كافة، يهدد العالم بأجمع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى شمال إفريقيا، إلى تونس، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات مبكرة في حال عدم حصول الحكومة الجديدة برئاسة الياس الفخفاخ على ثقة البرلمان.
وقال سعيد لدى لقائه كلا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الدستور هو المرجع، وفي حال لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل، حسب تعبير سعيد.
ودعا الرئيس التونسي الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات. وتقول الناشطة السياسية التونسية ومستشارة في بلدية تونس السيدة هند يحيى في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
ربما يكون تهديد أنه إذا كان لم يقع التعامل بشكل جدي مع تركيبة الحكومة على شكلتها الآن، ولم يقع الإسراع بالتصويت على الحكومة والمرور يعني إلى مرحلة العمل والانكباب على قضايا البلاد الحارقة ونحن في أزمة اقتصادية خانقة، ربما في أقصى الحالات يقع حل البرلمان، لأن هناك أطراف سياسية تهدد بأنه يمكن أن يذهبوا إلى حل البرلمان أو إلى إعادة الانتخابات إن لم يقع القبول بمقترحاتهم في التشكيلة الحكومية، والرئيس قال لهم إن لم تقع تقبلوا هذا مقترحاتي فلتذهبوا إلى حل البرلمان، لكن ليس خياره هو، بل هو مستعد لكل الفرضيات في حالة ما إذا لم تمر الحكومة ولم يقع التصويت عليه. أولا مسألة الاستقلالية هذه نسبية جدا، أحيانا نضع أسماء متحزبة بل غارقة في الأحزاب ونقول أنهم مستقلين. يعني الاستقلالية صارت نسبية، ونحن في تونس نعرف من هو المستقل ومن هو ليس مستقل. المهم أن الإشكالية تدور حول ثلاث أو أربعة وزارات، يعني الداخلية، الدفاع، الخارجية، العدل، ووزارة تكنولوجيا الاتصال. إلى حد اليوم يعني منذ 2011 الداخلية والعدل كانت في يد حركة النهضة، وتكنولوجيا الاتصال أيضا. يعني على أهميتها هذه المرة الرئيس قيس سعيد قرر أن يكون وزراء الداخلية وتكنولوجيا الاتصال والعدل مستقلين تماما عن كل الأحزاب، واختار هو الأسماء. حركة النهضة رفضت لأنها تريد أن تستفرد بهذه الوزارات، والرئيس أكد على أنه لن يتراجع ولن يتنازل عن هذه الأسماء لأن مصلحة البلاد فوق كل شيء. والآن حتى ولو أن حركة النهضة قررت الانسحاب في حالة ما إذا لم يقع القبول بأسمائها، فهي في الأخير ستضطر إلى التصويت، لأنها ليس من مصلحتها حل البرلمان وليس من مصلحة أحد حل البرلمان ولا حتى الرئيس. يعني في الأخير أنا أؤكد أن هذه الحكومة ستمر وسيقع التصويت إيجابيا لها وستمر، يعني لن يكون هناك حل للبرلمان.
استمعنا إلى الناشطة السياسية التونسية ومستشارة في بلدية تونس السيدة هند يحيى.
وأكد الرئيس التونسي سعيد على وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية، منبها من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.
أيضا الرئيس سعيد عماد حاول طمأنة التونسيين، حاول توجيه رسالة لهم مفادها أن الدولة تدعمهم، تستمر بمرافقتهم في كل خطوات الحياة السياسية، الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا، مذكرا بأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة والدستور.
ونتمنى السلام والازدهار والاستقرار لتونس، وأن يتم منح الثقة للحكومة، لأن الأوضاع الاقتصادية في تونس لا تسمح أيضا يعني بالتأجيل وبالمماطلة. نتمنى كل التوفيق للحكومة الجديدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الليبي، حيث تستضيف مدينة جنيف السويسرية الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 والهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد.
ودعا بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا الأطراف المشاركة إلى الإحساس بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة خلال أعمال اللجنة واغتنام الفرصة وتقييمها بشكل إيجابي.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بحثوا دعم الدول الأعضاء لمبادرة جديدة. هذه المبادرة مستمعين تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا، تنص على نشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح. الحديث أيضا يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد 100 كيلومتر على الأقل عن السواحل الليبية.
ميدانيا، أعلنت السلطات الليبية في مطار معتيغا الدولي بالعاصمة طرابلس تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار إلى إشعار آخر بعد تعرضه لهجوم صاروخي وقصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية مما تسبب في عودتها.
وحول مباحثات جنيف، علق الباحث بالشأن الليبي أحمد جمعة بلا قيود بقوله:
تهدف هذه المباحثات إلى تثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 12 يناير الماضي بين الطرفين في ضواحي العاصمة طرابلس، وأيضا إيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة المنتشرة في الأراضي الليبية وتحديدا في العاصمة طرابلس، وبحث ملف مكافحة الإرهاب وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. لكن الملف الأفضل المطروح على الطاولة خلال هذه الاجتماعات هو تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الأعمال العدائية، عودة النازحين الفارين من الحروب من ضواحي العاصمة طرابلس وضع آلية لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار كي لا ينتهك أي من الطرفين هذا الاتفاق. أيضا البحث عن وضع لانتشار الأسلحة بين عدد كبير من القبائل الليبية، يعني ما يقرب من 21 مليون قطعة سلاح بين مكونات أبناء الشعب الليبي. كل هذه الملفات مطروحة على طاولة الأمم المتحدة في جنيف، لكن يعني ينقص هذه الاجتماعات الضمانة التي ستضعها البعثة الأممية كي تلزم الطرفين باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وعدم انتهاكه، وأيضا تفعيل ملحق الترتيبات الأمنية وهو ورد في اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015. هذا الملحق الذي يقضي بضرورة حل التشكيلات المسلحة غير النظامية وتسليم أسلحتها ومقراتها إلى المؤسسات الوطنية العسكرية الليبية. هذا أيضا ملف هام وشائك للغاية. أخيرا ملف المرتزقة الأجانب الذين تم استجلابهم في العاصمة طرابلس بواسطة حكومة الوفاق، وأحد أبرز الملفات التي ستناقش على طاولة العسكريين الليبيين في جنيف في ظل حالة عدم الثقة ما بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي. يعني من الصعب تفعيل وقف إطلاق النار أو احترام هذا الاتفاق. الاتفاق تم انتهاكه عدة مرات منذ 12 من يناير الماضي بسبب حالة التسليح الجنوني ما بين الطرفين. ظل وجود ميليشيات مسلحة وإجرامية متواجدة في العاصمة طرابلس، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تحرك إلى طرابلس للقضاء على هذه الميليشيات، وفي حال لم تحل هذه الميليشيات لن يتوقف الجيش الوطني الليبي.
وحول دور الاتحاد الأوروبي في ليبيا وإمكانية نشرها أصول عسكرية أضاف جمعة:
دول الاتحاد الأوروبي هي نفسها المتورطة في تسليح الأتراك الليبية. دول الاتحاد الأوروبي نفسها هي التي دمرت ليبيا في عام 2011. دول الاتحاد الأوروبي نفسها هي التي تتصارع وتتكلم على ثروات ليبيا النفطية من النفط والغاز، وكان لها سببا كبيرا في حالة عدم الاستقرار تعيشها الدولة الليبية. الموقف الروسي موقف متزن، يعمل على يعني خلق نوع من التوازن في التعاطي مع الأطراف، ولا يريد أن يتورط في مؤامرة جديدة تقوم بها الدول الأوروبية. لذا ارتأت روسيا أن تكون بعيدة عن التصويت على مشروع قرار بريطانيا الذي طرح في مجلس الأمن. الدول الأوروبية هي المتورط الرئيسي في تهريب السلاح، في تهريب مسلحين، في التعاقد مع مرتزقة. يعني دول أوروبية كانت تستعين بميليشيات مسلحة لحراسة حقول وأطار النفط، أنابيب النفط المرسلة إليها إلى أوروبا. هل يعقل هذا؟ تأتي الدول الأوروبية الآن لتقر هذا المشروع. أعتقد هذا المشروع هو فقط لتدمير صورة الاتحاد الأوروبي الذي شوهته التدخلات الأوروبية في ليبيا، والصراع تحديدا الفرنسي الإيطالي على قاعكة النفط والغاز في ليبيا. لكن هذا المشروع أيضا لن يقدم أي جديد، لأن الأوروبيون أنفسهم متصارعون في ليبيا ويتكالبون على ثروة ليبيا النفطية من النفط والغاز، ويسلحون كلا الطرفين كي يحافظون على علاقة توازن ما بين هذه الأطراف، كي تبقى هذه الدول مع الطرف الرابح في النهاية ولا تخسر مصالحها الاقتصادية.
استمعنا إلى الباحث بالشأن الليبي أحمد جمعة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير لهذه الحلقة عن منتدى فالداي الذي يواصل أعماله في موسكو لليوم الثاني على التوالي. ويواصل هذا المنتدى الدولي للحوار بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي عمله لليوم الثاني على التوالي في الدورة التاسعة لمؤتمره الشرق أوسطي تحت عنوان الشرق الأوسط في زمن التغيرات نحو هندسة استقرار جديد. ويضم هذا المنتدى يعني شخصيات سياسية وفكرية من مختلف أنحاء العالم. يعني
نعم، حتى أننا عماد تواصلنا مع مراسل سبوتنيك هناك أيهم مصة، وأخبرنا خبرنا بأنه استطاع الحصول على بعض اللقاءات من بعض المسؤولين، مثلا من عمرو موسى الذي أكد بأن
الأمين العام السابق للجامعة العربية،
نعم، أكد بأن سوريا ستعود قريبا إلى مقعدها في الجامعة العربية. أيضا المحاور التي ناقشها المؤتمر هو حول مستقبل الشرق الأوسط في السياق العالمي، يعني أين سيكون الشرق الأوسط في النظام العالمي الجديد، إشكالية تفاقم الصراعات في المنطقة إن كنت تلاحظ فإن المنطقة العربية هي أكثر المناطق في العالم التي تشهد صراعات. أيضا العلاقة بين الدول العربية جيرانها من غير العرب، الوضع في الخليج والمغرب العربي، العلاقات بين روسيا ودول هذه المنطقة، والموجة الاحتجاجية الجديدة في الشرق الأوسط، ما أسبابها، تداعياتها، يعني كثير من المحاور المهمة التي يواجه العالم الآن تحديات بسببها، مؤتمر أو منتدى فالداي يناقشها اليوم في موسكو.
يعني لا شك أن منطقة الشرق الأوسط هي مناطق واعدة، مناطق اقتصادية هامة، يعني تحتوي على الكميات الهائلة من الغاز والنفط، ولهذا يعني يدور صراع عالمي، تدور مشاكل من أجل يعني مد النفوذ إلى تلك المنطقة، يعني وتنشأ الصراعات وغيره. لكن نتمنى أن يتم حل هذه المشاكل عبر الحوار وعبر يعني تحكيم العقل والمنطق، بدل يعني استخدام السلاح والقوة. يذكر أن منتدى فالداي تأسس عام 2004 وسمي باسم بحيرة فالداي الواقعة في نصف الطريق تقريبا بين موسكو وسان بطرسبرغ، حيث عقد أول اجتماع للمنتدى.
المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار بين النخب الفكرية الروسية والدولية وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم. ولا يمكن أن ننكر بأن العالم يشهد تحديات صعبة هي لا يمكن حلها عبر دولة واحدة أو قطب واحد، لا الولايات المتحدة الأمريكية منفردة ولا روسيا والصين منفردة أيضا، بل هي يمكن حلها فقط عبر مجموعة
التعاون الدولي
المجتمع الدولي. نعم،
التعاون الدولي المستند على الشرعية الدولية والقانون الدولي، والحل المسائل يعني ليس عن طريق القوة، بل يعني عن طريق قوة القانون وليس قانون القوة.
صحيح. بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار مواضيع تهمكم مستمعين الكرام. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
وكان معكم في هذه الحلقة
نغم كباس
وعماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.